الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا في هذا اليوم يوم الأحد غرد ذي الحجة 1434 الموافق للسادس من أكتوبر 2013، نستضيف أعضاء الحافز مباشرة من دورة مصر حفظ الله وسائر بلاد المسلمين فضيلة الشيخ أبي حازم محمد بن حسن الطاهري في محاضرة بعنوان تفقه في الدين أسمة يسيطا، ويتفضل فضيلته مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه كلمة بعنوان التفقه في الدين عصمة من الفتن. والمسلم أحوج شيء إلى معرفة هذا الأمر المهم، فما أكثر الفتن التي نعيشها، وما أهم الأمر إذا عرفنا أنه لا استطاعة لنا في مواجهة الفتن إلا بالعلم. إنما قوام المسلم في الفتن بالعلم وثق في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف المسلم ذلك، عرف أن حياته تتنقل من فتنة إلى أخرى، لا سيما في هذا الواقع الذي نعيشه الآن، فإن الأمر يكون مهما بالنسبة له إلى الغاية. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعا من الفتن، وأن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضى. وأول ما نتكلم به في مقامنا هذا ذكر لجملة مختصرة من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في ذكر فضيلة العلم ومكانته. يقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمر سبحانه وتعالى بالعلم، ولا يأمر تعالى بشيء إلا وهو واجب، وفيه من الفضيلة والمكانة ما فيه. ونلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى لم يأمر أمرا مجردا بالعلم، بل قدمه على أشياء أخرى، فقدمه على القول لا إله إلا الله، وقدمه على العمل واستغفر لذنبك. وهكذا استنبط بعض أئلة السلف كسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وتبعه في ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب العلم من صحيحه، وقد نوض على ذلك فقال: باب العلم قبل القول والعمل. فإذا عرفت ذلك، وعرفت أن الله تعالى أمرك بأقوال وأعمال، فإنه يتبين لك أهمية العلم، من جهة أن هذه الأقوال والأعمال لا ينبغي أن تكون مبنية إلا على العلم. لا يصلح قول إلا بعلم، ولا يصلح عمل إلا بعلم. فمن أراد أن تتقبل منه أقواله وأعماله عند الله، فلا بد أن يكون عنده علم وفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية فيها فضيلة للعلم من جهة أن الله تعالى ذكر أهله في مقام من أعظم مقامات المدح والثناء، فإن الله تعالى تكلم في هذه الآية على الشهادة له بالوحدانية، وهذه هي أعظم شهادة على الإطلاق. يقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، وشهادته سبحانه كما قال أهل العلم يدخل فيها معاني متعددة، فمنها الإخبار، أي إن الله تعالى أخبر بنفسه أنه لا إله إلا هو، ومنها الأمر، أي إن الله تعالى أمر عباده أن يشهدوا أن لا إله إلا هو، ومنها البيان، فإن الله تعالى بين ذلك وشرع الأحكام التي تقرره وتؤكده، وهي أعظم الأحكام على الإطلاق. فأعظم الأحكام وأعظم العلم هو ما يتعلق بتوحيد الله تعالى. فهذا كله راجع إلى معنى شهادة الله عز وجل بشيء ما. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الملائكة شهدت بهذا الأمر أيضا، وهذا فيه التنويه بفضلهم ومكانتهم. ثم ذكر بعد ذلك أولي العلم، وهذا فيه التنويه أيضا بفضلهم ومكانتهم. فدلالة الآية على فضيلة العلم من جهة أن الله تعالى ذكر أهل العلم في هذا المقام العظيم، ولا يذكرون في مثل هذا المقام إلا لفضيلتهم وشرفهم. ومما جاء في فضيلة العلم أيضا في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ذكر أهل العلم في هذه الآية وبين أنهم يرون أن ما أنزل من عند الله تعالى هو الحق، وفيه الهداية والرشاد إلى الصراط المستقيم والطريق القويم. فهذا فيه شهادة أيضا بفضلهم، لأنهم لا يتوصلوا إلى هداية الله سبحانه وتعالى ونوره وبيانه إلا من كان عنده أمر عظيم، إلا من كان عنده شيء عظيم طيب يؤهله لهذا التوصل ولهذه المزية. فلولا أن عندهم علما وفقها في دين الله سبحانه وتعالى لما عرفوا الحق الذي أتاهم من عند الله تعالى، ولما عرفوا ما فيه من الهداية والنور والبصيرة. فهذه فضيلة ظاهرة لأهل العلم. ويقول تعالى أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الأمثال من عادة الله سبحانه وتعالى في كتابه، ما أكثر ما تجد الله عز وجل يضرب الأمثال للناس في كتابه العظيم وكلامه الكريم. والغاية من ذلك كما يبين العلماء تقرير المعنى وتأكيده في نفس السامع أو القارئ، ما عدا في ذلك من الفوائد العظيمة والأسرار النافعة والحكم البديعة الطيبة. فالله سبحانه وتعالى يذكر ضرب الأمثال ويبين أن هذه الأمثال لا يعقلها ولا يفهمها ولا يدرك ما فيها من الخير والعلم إلا العالمون. فهذه فضيلة ظاهرة أيضا لأهل العلم، بجهة أن الله تعالى ذكر أنهم وحدهم هم الذين يفقهون الأمثال التي يضربها ويفهمونها ويدركون ما فيها من العلم. وكان بعض السلف إذا سمع أو قرأ هذه الآية قال ما معناه؟ إذا رأيت مثلا في كتاب الله تعالى ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. فالإنسان عليه أن يعتز بالعلم ويتصرف بالانتساب إليه، وعليه أن يتفقد العلامات التي تدل على ما عنده من العلم، فإن رأى شيئا منها حمد الله تعالى وعرف أنه على خير. فمن الأشياء التي تدل على العلم فقه الأمثال التي يضربها الله تعالى في كتابه. ومما جاء في فضل العلم وأهله أيضا قول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه طريقة فطرية عقلية يقررها الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر مركوز في الفطر أنه لا يستوي العالم والجاهل، لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. فإذا تقرر هذا عرفت أن فضيلة العلم فضيلة عظيمة جدا، من جهة أن الفطرة مستقرة على استحسان العلم واستشرافه ومعرفة ما فيه من الخير، وهي مستقرة أيضا على استقباح الجهل والنفور منه والبعد عنه، كما جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس منه، وكفى بالجهل ضاعة أن يتبرأ منه من هو فيه. فهذا أمر فطري فطر الله العباد عليه وجعل قلوبهم مستقرة عليه. لا يستوي العالم مع الجاهل، العالم أشرف وأعظم وأدل قدرا ومنزلة عند الناس وعند الله تعالى أيضا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى قل رب زدني علما، يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الاستجابة من العلم. قال العلماء لم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فهذه فضيلة ظاهرة للعلم والفقه في الدين. ولو كان شيء يعادله في الفضيلة والخير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه. ويقول سبحانه وتعالى أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء. مقام خشية الله سبحانه وتعالى مقام عظيم جدا، وخشية الله تعالى هي التي تؤدي إلى التقوى والصلاح والاستقامة على الجادة. فملك الأمر كله في خشية الله عز وجل، ودين الله تعالى كله إنما يستقيم على خشية الله عز وجل. فمتى تتحقق هذه الخشية؟ ومن هم أهلها على الحقيقة؟ يقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل هذه الخشية لما معهم من العلم والفقه والبصيرة، لأن المرء كلما ازداد علما كلما ازداد خشية لله تعالى، كلما ازداد علما بالله عز وجل ودينه وشرعه كلما ازداد له محبة وازداد منه خوفا وازداد له رجاء. واعتبر هذا بما تجده في نفسك، كلما زاد علمك بالله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكلما زاد علمك بأحكام دينه وشريعته، كلما عظمت محبتك لله عز وجل، وكلما زادت خشيتك له أيضا. فإن العلم يقوي اليقين في القلب، يقوي اليقين بما عند الله تعالى من الثواب وما عنده من العقاب. ففي جانب الترهيب تزيد الخشية ويزيد الخوف من الله سبحانه وتعالى. والعلماء يفرقون بين الخشية والخوف فيقولون الخشية هي الخوف المبني على العلم، ويستدلون بهذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء فما ذكر الخشية إلا مع العلماء. لماذا؟ لأن خوفهم مبني على العلم الذي حصل لهم، فصار في حقهم خشية. فهذه فضيلة أخرى للعلم وأهله، من جهة أنهم هم الذين يخشون الله تعالى على الحقيقة، وهذه منزلة عالية جدا. ومن لطيف ما جاء في فضيلة العلم في كتاب الله تعالى، وبه نختم النصوص القرآنية، قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. معلوم في فقه هذه الآية أنها تدل على حكم شرعي يتعلق بالصيد، وهو أنه يجوز للمسلم أن يستخدم من الجوارح الكلاب وغيرها ما هو معلم أي مدرب حتى يصيد له الصيد. قال العلماء في فقه هذه الآية من جهة دلالتها على فضيلة العلم، إن الله سبحانه وتعالى شرف الدواب التي تستخدم في الصيد إذا كانت معلمة، وأباح صيد الجوارح المعلمة ولم يبح صيد غيرها، فكان للجوارح المعلمة فضل على من في فضل على غيرها من الجوارح. فإذا كان هذا الأمر في الدواب والحيوانات فكيف للإنسان؟ لا شك أن الإنسان المعلم يكون أفضل من الإنسان غير المعلم. فهذا بعض ما جاء في فضيلة العلم في كتاب الله تعالى. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك الكثير الذي يدل على هذا الأمر، فمنه ما خرجه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأمل في دلالة هذا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالذي يفقه في دين الله تعالى هو الذي يراد به الخير. فإذا أردت أن تعرف هل أنت من أهل الخير أم لا، وهل يريد الله بك الخير أم لا، فانظر في حظك من العلم والفقه في دين الله تعالى. فكلما زاد حظك كلما كان هذا علامة على إرادة الله بالخير بك، وكلما كان الأمر بالضد من ذلك كلما كانت الدلالة سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. فمن فقهه الله تعالى في دينه فهذه منزلة عظيمة جدا، وهي علامة على أن الله تعالى يريد به خيرا عظيما. وأخرج الشيخان أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا خسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا حسد إلا في أمرين، والحسد هنا لا يراد به تمني زوال نعمة الغير فإن هذا محرم، وإنما معنى الحسد هنا معنى الغبطة التي فيها تمني ما في يد الغير مع عدم تمني زواله منه. فأنت مثلا تغبط أخاك على أن عنده علما وفقها بدين الله تعالى، فمعنى هذا أنك ترجو من الله عز وجل أن يعطيك مثل ما أعطى أخاك، من غير أن تتمنى أن ينزع الله نعمته من أخيك. فهذا هو معنى الغبطة أو الحسد في مثل هذه المقامات. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من الأمور التي يحسد أو يغضب عليها الحكمة، يؤتيها الله تعالى الرجل يقضي بها بين الناس ويعلمها. فهذه فضيلة أخرى للعلم من جهة أنه يستحق أن يغضب صاحبه عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن فالعلم من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة، وطريق العلم من أيسر الطرق التي تؤدي إلى الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. وأخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وله دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العلم ينتفع به الإنسان حتى بعد موته، وهذه فضيلة خاصة لا تحصل إلا لمثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولا شك أن كل مسلم يريد أن ينتفع بعد موته بالثواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن العلم من الطرق التي تؤدي إلى ذلك. فمن ترك علما نافعا، سواء كان ذلك لنفسه إن كان عالما أو طالب علم، أو كان ذلك من خلال نشره للعلم للكتب النافعة والأشرطة المفيدة وما أشبه ذلك، لا سيما إذا وقف شيئا من هذا على أهل العلم، فهذا كله ينفعه عند الله تعالى وينفعه بعد موته وبعد دخوله في قبره. وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه غير واحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فبين صلى الله عليه وسلم أن العلم من الأشياء القليلة التي استثنيت مما يقع في الدنيا من الضرر وعدم المنفعة، فكل ما سوى ذلك ملعون، أي لا فائدة فيه ولا مصلحة فيه، وإنما يعود على صاحبه بالضرر والخسران، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأخرج أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وصححه غير واحد من العلماء أيضا، وهو حديث جامع نختم به النصوص النبوية إن شاء الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحجاب في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ الوافر. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ومن الأحاديث الجامعة الشريفة في فضيلة العلم، وهي فضائل واضحة والحمد لله تعالى تبين منزلة العالم ومكانة العلم عند الله سبحانه وتعالى، ومدى النفع والخير العظيم الذي يحصل من خلاله، نسأل الله من فضله. وفي هذا المبحث كما سمعنا إخوة الإسلام يتبين لنا شيء من فضيلة العلم ومكانته وشرفه. فتعظم أهمية العلم في الفتن، فإن الفتن بطبيعتها قائمة على الالتباس. الفتن يلتبس فيها الحق بالباطل، والهدى بالضلال، والمعروف بالمنكر، ويكون فيها كثير من الشرور والمفاسد والأضرار التي تصرف العبد عن دينه. وليس هذا هو المقام الذي نخوض فيه في معنى الفتن وإطلاقاتها، فإن هذا له مقام مستقل إن شاء الله، وإنما نبين في مقامنا هذا أن الفتن تشتمل على أمور شديدة خطيرة تعود على دين العبد بالإبطال إن لم يسلمه الله سبحانه وتعالى. ويكون فيها الكثير من الامتحانات والابتلاءات والاختبارات التي يعلم بها إيمان العبد وصدقه ويقينه. فهذه طبيعة الفتن. فإذا عرفت ذلك عرفت أن أهمية العلم فيها عظيمة جدا، لأنها كما ذكرت لكم مبنية على الابتلاءات والامتحانات. فكيف يجتاز المسلم هذه الابتلاءات إلا بالعلم؟ يبتليه الله تعالى بشر في نفسه، مثلا يبتليه بمرض أو فقد مال أو شخص عزيز عليه، أو يبتليه في دينه والعياذ بالله تتسلط عليه شبهة من الشبهات، يستمع إلى شيء من كلام أهل البدع، يلبس عليه الشيطان ببعض التلبيسات والتسويلات التي تضره في دينه والعياذ بالله، فكيف يستطيع التمييز؟ وكيف يستطيع أن يجتاز هذه الابتلاءات التي تنزل به؟ فلابد إذن من العلم. لا يمكن للمسلم أن يجتاز الفتن ويمر منها إلا بالعلم. وهذه حقيقة عبر عنها سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين في آثارهم وأقوالهم ومواقفهم التي ذكروا فيها الفتن. فكانوا يعظمون شأن العلم ويبينون أنه لا بد من العلم في الفتن حتى يحفظ المسلم دينه. فمن ذلك مثلا قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في شأن الفتن: إنها تأتي مشبهة حتى يقول الجاهل هذه سنة وتتبين مدبرة. انظر في هذا الكلام الطيب، يبين حذيفة رضي الله تعالى عنه طبيعة الفتن وحقيقتها. يقول: إنها تأتي مشبهة، أي تشبه على الناس وتلبس عليهم، تلبس عليهم دينهم وتخلط الحق بالباطل والمعروف بالمنكر، حتى يكون من أمرها أن يقول الجاهل هذه سنة. تأمل معي الآن، الكلام هنا على الجاهل الذي ليس عنده علم. هنا تأتي أهمية العلم. الجاهل الذي لا حظ له من العلم لا يعرف حقيقة الأشياء ولا يعرف طبيعة الفتن ومدى ما فيها من الشر والباطل، فيقول بجهله هذه سنة، هذا خير، هذا أمر طيب، وهو في حقيقته ليس كذلك أبدا. تأتيه الفتنة في دينه والعياذ بالله، تذكر له عقيدة باطلة أو يذكر له منهج باطل، يذكر له عقيدة الأشاعرة أو الصوفية، يذكر له منهج الحزبيين أو القطبيين أو غير ذلك من أهل البدع والضلال، فيقول بجهله هذا أمر طيب، هذه عقيدة حسنة وهذا منهج حسن وهذا هو الموافق للحق، نعوذ بالله من ذلك. فما أثرت فيه الفتنة وما دخلت عليه هذه الشبهات إلا من خلال جهله وانعدام علمه. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: وتتبين مدبرة، أي إذا أدبرت الفتن تبين ما فيها من الشر والضلال، كما تجده الآن في هذه الفتن التي نعيشها، فتن الخروج على الحكام، نسأل الله العافية. تأتي الفتن للناس فيقولون هذا أمر طيب وهذا حسن، ونريد أن نتخلص من الظلم ونريد أن نتخلص من الحكام الظالمين، ويقولون لأهل السنة عندما يعظونهم ويأمرونهم باعتزال هذه الفتن وعدم الخروج على الحكام وما أشبه ذلك، يقولون لهم: أنتم سلبيون وأنتم لا تريدون التغيير وأنتم عملاء للحكام، إلى غير ذلك من هذه التهم. طيب، هكذا تأتي الفتن في بدايتها، فإذا مرت وانجلت تبين ما فيها من الشر وعرف الجميع أنه لم يكن فيها خير. ولهذا تجد عامة الناس بعد ذلك، تجد الجهال الذين ليس عندهم شيء من العلم يقولون: يا جماعة والله أنتم كان كلامكم صحيحا، نعم هذه الفتن فيها شر وفيها مفاسد وفيها كذا، ولم نر فيها خيرا ولم يكن فيها شيء من المصالح أو كذا. فهذه طبيعة الفتن، تأتي في بدايتها مشبهة ملبسة لا يتفطن لما فيها إلا العلماء، ولا تتبين حقيقتها لأهل الجهل إلا بعدما تدبر وتنصرف فيتضح أمرها لكل أحد. يمكنك أن ترى أهمية العلم في الفتن أيضا من خلال قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كيف أنتم إذا لبستكم الفتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإن غير منها شيء قيل غيرت السنة. قالوا: متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت أملاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. هذا أيضا من الآثار الطيبة النافعة، يذكر فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شيئا من صفات الفتن، يبين أن الفتن يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. إذن هي فتن طويلة العمر، طويلة المدة، يكون فيها أجيال متعاقبة وينشأ فيها كثير من الناس، حتى يبلغ من أمرها أن يتخذها الناس سنة، فإن غير شيء قيل غيرت السنة. فانظر رحمة الله إلى هذا التلبيس العظيم الذي يحصل في الفتن، وانظر إلى أي مدى يمكن أن تغير الفتن عقائد الناس ومناهجهم ودينهم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، متى يكون ذلك؟ ذكر رضي الله تعالى عنه عدة علامات أهمها فيما نتكلم فيه الآن قلة الفقهاء. قلة الفقهاء تساوي قلة العلم، إذا قل الفقهاء قل العلم، إذا قل العلماء قل العلم، وإذا قل العلم كثر الجهل، وإذا كثر الجهل كثر التلبيس وزادت الفتن وتسلطت على عقائد الناس وأديانهم، فهذا أمر في غاية من الخطورة. وهذا بيان واضح من صحابي جليل هذا بيان واضح من صحابي جليل في أنه لا علاج في الفتن إلا بالعلم وتكفير ثوابه وثواب أهله. فإذا كان الأمر على خلاف ذلك، إذا صار العلم قليلا وإذا صار العلماء قلة وكثر في مقابل ذلك الجهل وأهله، فهذا سبب من أعظم أسباب الفتن وانتشارها وتأثيرها على الناس. تأمل أيضا في قول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. هذا هو المعنى الذي سبق معنا آنفا في قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: الفتن إذا أقبلت فإنها تقبل مشبهة كما عرفنا، ولكن هذا التشبيه لا ينطلي بحمد الله تعالى على العلماء. العلماء بما عندهم من العلم والفقه في دين الله تعالى يعرفون حقيقة الفتن، يعرفون أن فيها شرا عظيما وخطرا كبيرا وفسادا مستطيرا، وبالتالي لا يتأثرون بشيء منها ولله الحمد، ويحذرون الناس ويبينون لهم. وأما الذين لا علم عندهم، الذين هم في دائرة الجهال، فإنهم لا يعرفون هذا ولا يفطنون لحقيقة الفتن وما فيها من الشر والفساد، ولهذا لا يعرفون حقيقتها إلا إذا أدبرت وانصرفت وانتهت. فهذا طرف من آثار سلفنا الصالح في أهمية العلم في الفتن خصوصا. ونحن نختم مقامنا هذا بذكر بعض الأمثلة من تاريخ سلفنا الصالح تبين أهمية العلم، وأنه يمثل بفضل الله تعالى عصمة من الفتن. فمن هذه الأمثلة: أول فتنة وقعت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة من ارتد من العرب ومن منع منهم الزكاة. هذه حكمة عظيمة جدا، وكان لها تأثير كبير، لا سيما وقد وقعت مصيبة هائلة بوفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكيف تصرف الصحابة رضي الله عنهم في هذه الفتنة؟ يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق الناس، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. تأمل رحمك الله في هذا الموقف، هذا موقف عاد فيه الصحابة وعلى رأسهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه فتنة عظيمة جدا وقعت للمسلمين في ذلك الوقت. كيف عالجوها؟ بالعلم والفقه في دين الله تعالى. انظر في قوة حجة الصديق رضي الله تعالى عنه، وانظر كيف نفعه علمه وفقه في دين الله تعالى في اتخاذ الموقف الصحيح الذي كان لابد منه في تلك الفتنة. يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. من أين جاء بهذا؟ من كتاب الله تعالى. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة دلالة على شدة ارتباط إحداهما بالأخرى، وبين سبحانه وتعالى أن الزكاة حق لا بد منه في المال، وأنه لا يجوز تسامح فيه أبدا. فهذا علم بدين الله سبحانه وتعالى وفقه فيه، وهذا هو الذي نفع الصديق رضي الله عنه في ذلك المقام حتى نجا من تلك الفتنة واتخذ فيها الموقف الصحيح، وكان معه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر في فتن الخروج على الحكام التي وقعت في العهود القديمة، وكان غير واحد من علماء سلفنا يسلكون السبيل الصحيح في ذلك الموقف باعتزال الفتن وترك الخروج على الحكام والأمر بالصبر على جورهم وظلمهم، وبيان أن هذا الجور والظلم إنما هو عقوبة من الله سبحانه وتعالى بناء على أفعال العباد وتقصيرهم وعصيانهم. فإذا أراد الناس أن ينصلح ما بهم فإنه لابد لهم أن يرجعوا إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة، ولا ينبغي له أبدا ولا ينبغي لهم أبدا أن يغيروا هذا الظلم بالخروج والفتن والشرور. فانظر في مواقف سلفنا من العلماء الأكابر كمثل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، وقد كان من أشهر السلف الذين ثبتوا في الفتن ولم ينجروا فيها ولم يخوروا فيها، فكانت نصائحه رحمه الله تعالى في ذلك من أعظم النصائح وأنفعها. نذكر في مقامنا هذا منها تلك النصيحة المشهورة التي ذكرها الإمام العجري في كتاب الشريعة وغيره من قول الحسن رحمه الله: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل أمرائهم فصبروا ما لبثوا أن يرفع الله عنهم، ولكنهم يخدعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما أتوا باليوم خجلا قط. ثم تلا قول الله تعالى: وكذلك تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أنظر رحمك الله في هذا الفقه الدقيق وفي هذا الفهم الطيب النافع كيف استنبط من هذه الآية معنى طيبا عظيما، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما مكن لبني إسرائيل في الأرض وما رفع ما بهم من الظلم إلا بصبرهم واستقامتهم على أمر الله تعالى وطاعتهم لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهكذا فليكن المسلمون إذا أرادوا أن ينكشف ما بهم من الشر والفتن ودور السلطان ونحو ذلك، فإنه لا بد من الصبر والاستقامة على أمر الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الفتن واعتزالها وعدم الخوض فيها. فانظر إلى الحسن رحمه الله كيف نفعه علمه وفقه بدين الله تعالى في تلك الفتن، ولهذا صار سيدا بالزمن، حتى قال بعض السلف في تلك الفترة ما معناه أن الحسن ومسلم بن يسار كان يتنازعان السيادة في ذلك الوقت، فلما وقعت الفتنة في الخروج على الحكام خرج مسلم بن يسار وقعد الحسن، فارتفع الحسن وصار سيدا مطاعا في الناس وعظمت منزلته جدا، وانخفضت منزلة مسلم بن يسار لأنه خرج في الفتنة. فبأي شيء انتفع الحسن؟ وما الذي حفظه في تلك الفتن؟ إنه العلم والفقه لدين الله سبحانه وتعالى. نذكر مثالا آخر وبه نختم الكلام إن شاء الله، وهو ما وقع من الفتنة العظيمة في مسألة خلق القرآن، وما حصل في خلال ذلك من الشر العظيم والفساد الكبير وامتحان العلماء وعامة الناس على القول الباطل الذي هو كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو القول بخلق القرآن. وانظر في هذه الفتنة إلى إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كيف ثبت وطبخ وقاوم الشبهات وقاوم المحنة والعذاب الذي نزل به، كل ذلك بما كان معهم العلم والفقه، كما تراه مثلا في أخبار محنته التي وقعت له، كما رواه ابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة، وكما ذكره غير واحد من الذين صنفوا في محنة الإمام أحمد كعبد الغني المقدسي رحمه الله في جزئه المعروف. فإذا تأملت فيما وقع للإمام أحمد رحمه الله عرفت أنه طرحت عليه فتن عظيمة وشبهات كبيرة. ظل الجهلية يناظرونه عند الخليفة 3 أيام متواصلة ويأتونه بالشبهة منها هنا ومنها هنا، وهو رحمه الله تعالى يثبت على كلمة واحدة فقط لا يغيرها: ائتوني بنص من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تعرض عليه الشبهة فيردها بالقرآن والحديث وبما كان معه من العلم. فبأي شيء ثبت؟ وما الذي نفعه وحفظه في تلك الفتنة؟ إنه العلم والفقه بدين الله سبحانه وتعالى. فمنها هنا إخوة الإسلام، وأثبت على أهمية العلم والفقه لا سيما في زمن الفتن المتراكمة المتتالية التي تتسلط على الأديان، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك أيها المسلم أن تكون على علم وفقه بدين الله تعالى، وأعظم ذلك العلم بالعقيدة والمنهج، هذا هو الأصل في مواجهة الفتن التي تكون من خلال الشبهات. أعظم شيء أن تكون على علم بالعقيدة والمنهج، ينبغي أن تكون عارفا بالعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، ينبغي أن تتابع أهل العلم في كتبهم وشروحهم وفتاويهم حتى تعرف عقيدتك ومنهجك. لابد لك أيضا أن تكون على علم وفقه بالأحكام العملية والتكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى عليك، حتى تقاوم الفتن التي تعتريك في مجالات حياتك، في صلاتك وصيامك وبيوعك ونكاحك وغير ذلك. هذه كلها فتن لا سبيل لك لمواجهتها إلا بالعلم. كذلك بالنسبة لفتنة الشهوات التي توقعك في المعاصي والسيئات، نسأل الله السلامة، لابد أيضا من علم وفقه لابد أن تكون قوي العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، لابد أن تزيد معرفتك بالله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لأن هذا هو الذي يؤدي إلى الخشية كما سمعنا، هو الذي يؤدي إلى التقوى والمراقبة، فيجعلك هذا عفيفا عن المعاصي، متجاوزا لها، مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل إخوة الإسلام أنه لا نجاة من الفتن أبدا أيا كانت صورها وأشكالها إلا بالعلم والفقه في دين الله عز وجل. فعلينا أن نعرف هذه الوصية ونتمسك بها حق التمسك، وعلينا أن ندمن سؤال الله تعالى واللجوء إليه في كل وقت وحين حتى يثبتها ويحفظ علينا ديننا ويرزقنا العلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.